يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرجو من الأستاذ البنا أن يعد علي السؤال.
يقول ماذا تقول في الدولة التي تحكم بما أنزل الله وفيها أخطاء ومعاصي ظاهرة، ودولة تحكم بالدستور المستورد وأيهم كافر؟ هكذا يقول.
لعلنا تكلمنا في جلسة سابقة عن الكفر أو الشرك، وأنه قسمان، أحدهما كفر اعتقادي والآخر كفر عملي. والكفر الاعتقادي له علاقة بعقيدة الإنسان، فكل من استحل بقلبه وتبنى نظاما أو قانونا أو شريعة لم يأتي بها الله تبارك وتعالى ولم يشرعها لعباده فهذا كفره كفر ردة، كفره كفر اعتقادي، أي صاحبه لا يكون مسلما لأنه تبنى واعتقد بقلبه خلاف شريعة ربه. وأما من تبنى شريعة الله تبارك وتعالى نظاما وحكما فهذا مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ومما له علينا ما جاء في الحديث الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن كان يتبنى الإسلام دينا ونظاما وقانونا ورأينا فيه ما لا يخلو منه حاكم من التقصير أو من الخطأ أو نحو ذلك فواجبنا أن نناصحه وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والحاكم الأول الذي تبنى غير الإسلام دستورا ونظاما الواجب على من كان تحت رايته أن يرحل وأن يهاجر منه إلى بلدة يسود فيها الحكم بالإسلام، وهذا أيضا في حدود القاعدة العامة وهي الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. وكما قال عليه السلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
وإن كان لا يحل هذا،
نعم،
وإن كان لا يحل، يعني أن كان يرى
أن ذلك الحكم مضطر إليه وهو مؤمن بأن الحكم أنزل الله هو الواجب؟
ما أرى الآن أن نعيد البحث السابق لتفصيله خشية الملل، لا سيما عنده فيما يبدو أسئلة، ولا بد أخواننا أيضا آخرون عندهم أسئلة.
توضيح أحسن.
نحن نقول كل من يتبنى غير الإسلام عقيدة فكفره كفر ردة، وكل من يتبنى الإسلام عقيدة سواء كان حاكما أو محكوما فهذا مسلم كما ذكرت آنفا، ولكن هذا الحاكم أو المحكوم إذا خالف شيئا مما جاء به الإسلام فهذه مخالفة تعتبر معصية ولا تعتبر كفرا مهما كان انحراف هذا العاصي أو مهما كانت معصية كبيرة، ما دام أنه لا يستحل تلك المعصية بقلبه، أي لا يقول هذا الشيء الذي أرتكبه ليس معصية وإيش حرام وإيش حلال، لا يقول هذا. إذا قال هذا فقد كفر وارتد عن دينه، وعلى هذا يجب أن نفرق بين الكفر الذي هو كفر ردة وبين الكفر الذي هو كفر معصية. كفر الردة له علاقة بالقلب، يخالف قلبه شريعة الله، وكفر المعصية قلبه مع الله مع شريعة الله ولكن عمله مع هواه، وإلا لكان كل من عصى الله عز وجل كافرا كفر ردة، وهذا ما لا يقوله مسلم. ومن هذا القبيل النفاق، من قبيل الكفر النفاق، وهذا أيضا مما يخفى على كثير من الناس اليوم. النفاق كالكفر، منه نفاق اعتقادي ومنه نفاق عملي، ونحن حينما نتذكر هذه الحقيقة يسهل علينا أن نفهم بعض أحاديث الشريعة، وبدون ذلك يظل طالب العلم حيران. مثلا الحديث المشهور آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق، كيف نفهم هذا الاسم هنا في هذا الحديث المنافق؟ أهو كما جاء في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ هل نقول إن من وعد فأخلف هو في الدرك الأسفل من النار؟ قد يقول هذا من يجهل الحقائق الشرعية في المسميات الشرعية. المنافق قد يكون نفاقه عمليا وقد يكون نفاقه اعتقاديا. أنتم تعلمون أن من قال الله عز وجل فيهم إنهم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، فهؤلاء من حيث ما وقر في قلوبهم كفار، لأنهم أضمروا في قلوبهم الكفر بما أنزل الله، لكن فيما يظهرون للناس يظهرون الإسلام، فهم يصلون معه ويصومون معه ويتظاهرون بأحكام الإسلام، لكن هم في قلوبهم كفار، فسموا منافقين لأنه يظهر خلاف ما يسلم، لكن الذي يظهره حسن جميل وهو الإسلام، والذي يبطنه ويضمره في قلبه هو الكفر الأليم. هذا كفر مخلد في النار وصاحبه في ذنب الأجر للنار. هل كذلك المنافق الذي ذكر في هذا الحديث في غيره؟ فمثل قول عليه السلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هل هذا هو النفاق الذي قالوا في الدرك الأسفل من النار في هذا الحديث وفي الذي قبله؟ الجواب لا. إذا كيف نفهم حديثنا هذا آية المنافق؟ هذا المنافق نفاقه عملي كالكفر العملي، أي إنه يعمل خلاف اعتقاده. المسلم يؤمن بقرارة قلبه أن الكذب حرام لا يجوز، هكذا في قلبه، لكن ماذا يفعل؟ يفعل خلاف ما أمر. المنافق الكاذب المرتد هو أيضا أظهر خلاف ما أمر، لكن ذاك أظهر شرا وأظهر خيرا. أما المنافق المسلم فأظهر خيرا وأظهر شرا، يعتقد خيرا وعمل شرا، يعتقد أن الكذب حرام وأن المخاصمة حرام، لكنه هو يخالف عقيدته. فمن حيث تخالف عمل المسلم مع عقيدته، من حيث تخالف عمل المسلم غير الصالح مع عقيدته الصالحة، سماه الكافر منافقا. وسيشترك مع المنافق الكافر المرتد من حيث ان ظاهر عمله الى باطن قلبه. فاذا آية المنافق ثلاث، نستطيع ان نقول الان وعن نفهم يوسف: النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي حيث يبطن الكفر ويظهر الاسلام، هذا في الدرك الاسفل من النار. اما المسلم الذي يبطن الايمان بكل ما جاء من عند الله عز وجل، ولكنه يخالف بعمله قوله، فهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا. اذا فالحاكم والمحكوم لا فرق في ذلك ابدا، كل من كانت عقيدته سليمه ولكن وقع في شيء من اعماله ما يقال فيه شريعته، فهذا كفره كفر عملي ونفاقه نفاق عملي. واما من يظهر الاسلام ويبطن الكفر، يظهر الاسلام كلاما ثم يتبنى غير الاسلام نظاما، هذا وهو في قرارة قلبه لا يتعرض للإسلام ويقلده الرجعية ويقلده الأمور وما شابه ذلك، فشتان بين هذا الذي هو كافر ومنافق مخلد درك أسفل من النار، وبين من آمن بما أنزل الله ولكنه خالف الله عز وجل في قليل او كثير من اعماله، فهو بذلك عاص وليس بكافر كفر له. هذا ما يمكن ان يقال الناس في هذا السؤال.
سؤال قريب منه: هل يجوز ان يطلق على الفرق الموجوده في العصر الحاضر مثل القديانيه والشيعه وغيرهم، وكذلك الذين يدعون الى الاسلام ولكن بطرق مختلفه عن طريقه السلف، انهم من اهل النار الذين يشملهم الحديث افترقت الى اخره؟
لا شك ان
هل يجوز ان يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القديانية والشيعة وغيرهم، وكذلك الذين يدعون الى الاسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة السلف، انهم من اهل النار الذين يشملهم الحديث افترقت اليهود الى احدى الى اخر قوله كلها في النار الا واحدة؟
كل من خالف الإسلام وكان على بينة من هذه المخالفة فلا شك في ذلك أنه من تلك الطرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن عددها 72 فرقة. أقول كل من تبينت له الحقيقة ثم خالفها فهو من أهل النار. فإذا كانت المخالفة كما قلنا آنفا اعتقادا فهو من أهل النار المؤبدين فيها، وإن كانت المخالفة ليست اعتقادا وإنما عملا فهو لا يخلد في النار، بل حكمه إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم خشوعها وركوعها وسجودها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث وأمثاله هو في الواقع كتفسير وتفصيل للآية التي ذكرناها في أمس القريب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من كفر أو أشرك وهو على علم بأن هذا شرك الإسلام فهو مخلف النار، وكل من عصى الله عز وجل عملا لا اعتقادا وهو على علم بذلك فهو يستحق العذاب من الله عز وجل، ولكنه تحت مشيئته تبارك وتعالى ورحمته، كما سمعت في هذه العبادة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو الحكم الإيماني في الفرق الإسلامية كلها، لكن لا يصار إلى تكفير فرد أو أفراد إلا إذا تبين لنا نحن أنه كفر جحدا، وهذا بالطبع في مكان. لذلك نجد أئمة السنة وأئمة الحديث في الوقت الذي يناجون تلك الفرق كالمعتزلة والخوارج والجبرية والمرجئة وغيرهم، حينما يضللون هذه الفرق كلها لا يقطعون لكفرهم فريضة، لذلك نجدهم يوثقون أفرادا من هؤلاء من حيث الصدق والرواية، ولكن من جهة أخرى يحكمون عليهم بالضلالة بالعقيدة، لكنهم لا يفكرون لهم لاحتمال أن يكون الأمر قد شبه لهم، لاحتمال أن يكون لهم عذر عند الله عز وجل، ونحن لا يهمنا ولا نستفيد شيئا ما من أن نحاول أن نكشف عن قلوب الناس وعن من طوت عليها نفوسهم وقلوبهم، ذلك لأن الإسلام إنما يأمر لنا أن نحكم بالظاهر والله عز وجل بالظاهر والإسرائيل، فمن أعلن لنا الكفر وأعرض عنه لسانه ألحقناه الكفر، أما إذا ما اجتهد فأخطأ ولو كان خطأه في أصل من أصول الشريعة، وكان الله عز وجل يعلم حسن قصده ولا يعلم منه الجحد لما أنزل الله عز وجل في شريعته، هذا ربنا عز وجل لا يؤاخذه على هذا يرسله. لذلك تجد مثل عمار بن الخطاب من رؤوس الخوارج ومن الذين جاءت فيه احاديث رهيبه جدا، مع ذلك فهو من الرواه الذين روى عنهم امام المحدثين الامام محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه. فهذا معناه ان ائمتنا ائمه السنه حينما كانوا يحكمون بضلال تلك الفرق المخالفه للسنه والسلف الصالح ما كانوا يتذكرونه، لان الامر تفكير امر خطير جدا، والاحتمال ان يكون لهذا الذي ظهر لنا ضلاله والحقناه بان الضلال لا يسعنا الى ذلك، اما ان نحكم بانه ملك النار فهذا لن تبيننا اليه الا ان جزم وصر لما يمنه الكفر. ومن هنا يمكننا ان نفهم حديثا يشكل على بعض الناس، هذا الحديث الذي اخرجه الامام البخاري مسلم في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الله جمع بنيه حوله فقال لهم: اي اب كنت لكم؟ قالوا: خير ابنا. قال: فاني مذنب مع ربي، ولكن قدر الله علي الشاهدون فانتبهوا. قال: فإني مسلم مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات الرجل، فحرقوه بالنار واخذوا رماده نصفه في الريح الهائل ونصفه الاخر في البحر النائي. فقال الله تبارك وتعالى: لذراته كوني فلانا فكان بشرا سويا. قال الله عز وجل: اي عمي ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيت. قال: فقد غفرت لك. هذا الحديث قد يشكل على البعض لانه بظاهره يتعارض مع الايه السابقه ان الله لا يغفر للمذنبين، لا سيما بعد ان بينا لكم بالامس القريب أن معنى لا يشرك، أن معنى يشرك أي يكفر، بمعنى أنه يدخل في الشرك الكفر، فلا فرق بين الكفر والشرك كما تقولون. فهذا الرجل ماذا فعل؟ إنه ألقي في نفسه، وكان الذي ألقى ما ألقى في نفسه خوفه من ربه، أنه إن أوصى تلك الوصية الجائرة التي يصعب على الإنسان أن يتصور وصية أعرف منها بالضلال، قيل له أنه إذا نفذت وصيته فحرق بالنار ووزع رماد جسده نصفه في البحر ونصفه في الريح، أن يضل على ربه وأن الله عز وجل لا يقدر عليه، فكأنه نسي ذلك الحكم الذي ذكره الله عز وجل في خاتم سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم كل خيام. هذا الرجل نسي هذه الحقيقه، ان الله عز وجل الذي خلق الانسان من عدم هو ايسر عليه، لو كان هناك عنده جسم ايسر ايسر عليه ان يعيده من هذه الذرات التي بنيت من جسده. نسي هذا الانسان هذه الحقيقه، لكن الذي نساه هو امر الحسد، وهو خوفه من ربه تبارك وتعالى، لذلك اوصى بما اوصى ونفذت وصيته، فاعاده الله عز وجل كما كان ذكر الزاويه، وقال له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيت. فكان الله عز وجل يقول له ما دام ان الذي حملك على ذلك الخطا وعلى ذلك الضلال المالي الكاذب انما هو خشيتك مني فاذهب فاني قد غفرت لك. الشاهد هذا ميزان الله وهذا حكمه، اما نحن فلنا الظاهر، لو راينا انسانا اوصى بمثل هذه الوصيه لغادرنا بلا شك الى تكفيره كفر جدا، واذا ربنا عز وجل له معاملات بميزان الحكم العدل غير ميزاننا نحن القاصر العاجز المبني على ظواهر الامور. لذلك المعتزلة مثلا حينما انكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة لا شك انهم ضلوا في ذلك ضلالا بعيدا، وكان هذا الانكار منهم من اسباب حكم اهل السنة عليهم بالضلال، لكن ما حكم اهل السنة عليهم بالكفر والردة. وكذلك نقول كما ذكرنا انفا باسم كل المذاهب الاخرى والطرق الاخرى، ذلك منهم جمع بين ما يظهر من ضلالهم الذي لا مجال لنا من عدم الاعتراف به لا بد منه، وبين ان يكون هناك احتمال ان الله عز وجل يعلم من بعض هؤلاء على الاقل عذرا له فيما ذهبوا اليه. لذلك كان مذهب اهل السنه حقيقه الذين لا يغالون ولا يتشددون وانما يمشون على خط الوسط هو تظليم من حرف عن السنه دون قبل التكفير والاخراج عن المله، لان هذا التكفير مبني على بواقع الامور فيلقى الامر الى الله تبارك وتعالى.
تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأمره له بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، واليوم كثرت الجماعات حتى التبس الأمر على طالب العلم أي جماعة هي المقصودة في زماننا هذا. نرجو توضيح اسم الجماعة التي تدعو الكتاب والسنة حقيقة ليكون مع جماعتهم.
فأن هذا السؤال تكرار لما تحدثنا عنه بالأمس، لكن الواقع أشعر من توارد هذه الأسئلة أن هناك في الجو خلافا شديدا، هذا الخلاف هو الذي يثير هذه الأسئلة ويستدعي تكرارها وتكرار الجواب عليها. ذكرنا أمس بأن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة، وذكرنا أيضا علامتها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيد الآن فأذكر حديثا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من هم هؤلاء الغرباء؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتهم بعد. هذا من صفة الفرقة الناجية أنهم يصلحون ما أفسد الناس من سنتهم بعد. فالسائل عليه أن ينظر في هذه الجماعات الكثيرة التي تنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هي الجماعة التي تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا؟ أقول قولا وعملا لأننا شرحنا لكم بالأمس لأن كل الطوائف مهما كانت بعيدة عن الكتاب والسنة يقولون نحن دعوتنا إلى الكتاب والسنة. ولذلك فنحن لا نقنع بمجرد الكلام لأن الكلام الذي يخالف العمل هو أيضا من صفات المنافقين. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكل الجماعات من حيث كلامهم كلهم يقولون الكتاب والسنة مبدأنا وشعارنا ودعوتنا قائمة على ذلك. ولكن هل اقترن مع هذه الدعوة مع هذا الكلام العمل؟ أظن أنكم إذا ذكرتم هذه الحقيقة سيتجلى لكم أن كل الجماعات ليسوا هناك وليسوا على الكتاب والسنة إلا من حيث الكلام. فكثير منهم لست بحاجة إلى أن تخالطهم لتطلع على بعدهم في عباداتهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل عن بعدهم عن عقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة. بل أنت إذا نظرت إليهم دلك مظهرهم على أنهم ليسوا من الكتاب والسنة شيئا. فكثير منهم يستهينون بالمظاهر الإسلامية ولا يقيمون لها وزنا مطلقا. هذا من الكتاب والسنة. ونحن نعلم جميعا أن من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم احقوا الشارك وعفوا لما هو خالق اليهود والنصارى. ومن أحاديث عن السلام التي هجرها حتى كثير من المتمسكين بالسنة قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم.
في سؤال في هذا كيف تكون السنة؟ سؤال في هذا ما هو القول في صبغ اللحى وبأي صبغة وماذا على من لا يصبغ؟ ما الآن؟
ما فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر في هذا الحديث بالصبغ فيقول إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نصبغ شيبنا. وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن قد عم الشيب شعره وإنما كان هناك له 10 شعرات أصاب الشيب. ومع ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالحناء والختم وكذلك فعل أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. فالأمر بالصبر هنا فيه أمر عجيب يغفل عنه الجماعات الإسلامية إلا من كان حريصا على التمسك بالسنة فعلا. إن الشيب أمر من سنة الله عز وجل فرضه على البشر إذا ما وصلوا سنا معينا، فهذا أمر يشترك فيه المسلم والكافر والصالح والطالب، قد يشيب أحدهم قبل غيره فلا يدل ذلك على أنه أحسن أو أسوأ من ذلك، وقد يشيب المسلم قبل الكافر، هذا أمر مفروض على الناس ولا يدل على شيء، ولكنه بالنسبة للمسلم يدل على شيء، ذلك أنه إذا شاب بادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا فخالفوهم. فالشاهد أن الله عز وجل مع أنه فرض الشيب على جميع الناس كما قلنا مسلمين وكفار صالحين وحجاج، بحيث أنه لا يمكن أن يقول قائل فلان الشايب تشبه بفلان اليهودي الشايب أو النصراني الشايب، لا يمكن أن يقول هذا. لما؟ لأن هذا الشايب ليس من صنعه وليس من كسبه حتى يقال لما شفته، وإنما الله عز وجل فرض ذلك على عبده. مع ذلك هنا العبرة، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلم حينما يخطره الشيء أن يصبر لكي يخالف الكفار الذين يشيبون بحكم سنة الله ولكنهم لا يصبرون اتباع الهراية الله لا يصبرون. فالمسلم إذن عليه أن يثبت مخالفته للكفار حتى في أمر فرض الله عليه وجبر عليه وهو الشرك، لكن قال له الكفار بالصبر، فكيف بمن يأتي إلى أمر فطره الله عليه ألا وهو الميز عن المرأة فخلق له اللحية وأمره بالمحافظة عليها وبإعفائها، فيأتي ويتشبه تشبها عكسيا. هناك في الشيء قلنا لا يمكن نقول تشبه من كافر لأنه ليس مكسر، أما هنا فهو يحقق يده فيحقق التشبه بالكافر بكسبه وعمله، ثم هو في ذلك مخالف لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أردت أن أشرح هذه النقطة لأعود بمناسبة هذا الحديث والسؤال الذي مطروح هناك، لأقول أن الصبر الذي أمر الرسول عليه السلام به هو أي صبر كان باستثناء نوع واحد ولون واحد ألا وهو التواضع. فلا يجوز للمسلم القائد من الله والعالم بحديث رسول الله والمتبع لسنته عليه الصلاة والسلام أن يصبر شيبه بالصواب، وذلك لحديثين اثنين. الأول حديث مسلم صحيح في قصة والد أبي بكر الصديق أبي قحافة، لما لأبيه ولحيته بيضاء كالترامة فأمر رسول عليه السلام أهله أبا بكر أن يغيروا شيبه وأن يجنبوا السواد. وبعض الناس يقولون هذا أمر خاص، لو فلسفة في هذه القضية ليست بحسنة ولا جميلة أبدا، يقولون لأنه كان شديد الشيب لأنه مشبه في الحديث لأنه كالترامة ونفس أبيض كالقطن بياض، فيفلسفون هذا النهي أنه خاص بأبي قحافة، فيأتيهم الحديث الذي يشمل كل المخالفين ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي أقوام يصبرون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. إذن الأمر بالصبر يدخل فيه كل لون إلا السواد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أعود فأقول إذا كان كل الجماعات تدعي الكتاب والسنة فالمهم في هذه الدعوة شيئان اثنان: الأول أن تقترن دعواهم بالعمل الكتاب والسنة وليس فقط بالكلام والكتاب ونحو ذلك، والشيء الآخر أن يكون عملهم بالكتاب والسنة على التفصيل الذي شرحناه أمس، وهو أن يتحروا السنة الصحيحة وأن لا يأخذوا الحديث من هنا وهناك فيقعون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرحنا ذلك أيضا. خلاصة القول لسنا بحاجة
أن يكون متبعا في ذلك السلف السلف الصالح المؤمنين، لأنه قد يفكر في نفس الحديث ويعمل به مخالف ما كان عليه السلف. يعني الشرط الثاني على ضوء
أقول بشرط أن يكون القول مقرونا بالعمل، أي أن يظهر اتباعهم السنة في منطلق في حياة كلها. والشرط الثاني أن يتقصدوا معرفة ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأوامر والأحكام والنواهي ونحو ذلك. والشرط الثالث والأخير أن يتلقوا شرح ذلك مما كان عليه السلف الصالح، إما في منطلقهم في حياتهم أو في تشريحهم وبيانهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من المناسب أن أذكر بقضية هي من مشاكل الساعة. هناك حديث في صحيح مسلم يقول رسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فسمعنا أن بعض الناس يكفرون بسبب قول الرسول عليه السلام مات ميتة جاهلية، يكفرون من مات وليس في عنقه بيعة. هذه ضلالة جديدة عصرية باسم اتباع السنة، ذلك لأن قول الرسول عليه السلام مات ميتة جاهلية لا يساوي تفسيرهم الذي يقول مات ميتة الكفار، أي مات كافرا مرتدا خارج النار. لا، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن النبي عليه السلام قال لأبي ذر إن ذيك لجاهلية، فهل هذا تكفير من الرسول عليه السلام لأبي ذر؟ حاشاه. لكن معنى هذه العبارة هنا وهناك مات ميتة جاهلية إن ذيك لجاهلية، أي فيك خاصة من قصار الجاهلية يجب أن فتنزه منها وألا تقع فيها. فحديثنا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي يموت كما كان يموت الكفار في الجاهلية، ليس لهم رأس، ليس لهم إمام يقودهم ويوجههم، وكما قال عليه السلام إنما الإمام الجن يتقى به، فكانوا يعيشون قبائل كما نعلم ذلك. فالمسلمون إذا عاشوا هكذا وماتوا وليس في عنقهم بيعة مات أحدهم ميتة الجاهلية. فإذا لا يعني جاهلية بمعنى أنه كافر مخلص عن الدين، هذه واحدة. وأخرى قبلها مات وليس في عنقه بيعة. كلنا اليوم مع الأسف الشديد نموت وليس في عنقنا بيعة، لأنه ليس هناك خليفة مبايع من آل الحلو العقد حتى يجب علينا أن نبايعه. فإذا هل يشملنا هذا الوعيد ولو بالتفسير الصحيح الذي ذكرناه؟ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ الجواب أن هذا في عنقه بيعة لمبايع مات ميتة جاهلية. إذا اليوم لا يوجد خليفة، فهل يشمل هذا الوعيد وهذا الوصف الشديد كل مسلم يعيش اليوم ولو كان حريصا على التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وكان حريصا كل الحرص على استئناف الحياة الإسلامية وتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الخلافة الراشدة، هل يشمل هذا الوعيد حتى أمثال هؤلاء؟ الجواب إذا عرفنا أن معنى الحديث الواضح المتبادر من مات وليس في عنقه بيعة لمبايع، فليس معنى ذلك أننا في حلم من أن نظل هكذا كالجاهلية الأولى. ليس علينا رئيس، ليس لنا ليس علينا خليفة. إذا نستطيع أن نتوسع في فهم هذا الحديث، فنقول من مات وليس في عنقه بيعة فعلا أو سعيا. فعلا فهمنا سعيا بمعنى لا يفكر ولا يهتم ولا يسعى لإيجاد المجتمع الذي ينبثق منه هذا الرجل مبايع فيجب مبايعته من ذاته. أي إن هذا الحديث يمكن تفسيره بنحو حديث آخر ذكرت آنفا بمناسبة النفاق، قال عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات وهو على شعب من النفاق. إذن هذا الحديث وضح أن الواجب على المسلم أن يباشر الغزو، فإن لم يتمكن من ذلك كما هو واقع اليوم أيضا مع الأسف الشديد، فعلى الأقل يحدث نفسه بالغزو. والتحديث النفس بالغزو يستلزم تحريك مشاعر الإنسان ليعمل ليتمكن من الغزو. كذلك الحديث السابق من مات وليس في عنقه بيعة فعليه أن يسعى ليوجد المجتمع الذي ينبثق منه ذلك الرجل المبايع، فيكون هو من جملة المبادرين إلى مبايعته.
ما حكم التوظف بالدوائر الحكومية سواء كانت الحكومة إسلامية أم كافرة؟
الواقع أننا نحن في بلادنا والحكم هناك كما تعلمون حكم غير إسلامي محض، ابتلينا بأمور كثيرة وكثيرة جدا، نجد بعضها مخرجا ولا نجد للبعض الآخر منها إلا الابتعاد عن الوظيفة والتوظف أصلا. مثلا بعض إخواننا أساتذة ومعلمون في بعض المدارس، منهم من يعلم ما يسمونه هناك بالتربية الدينية، ومنهم من يعلم اللغة العربية والنحو والصرف نحو ذلك والأدب العربي، نحن نرى جازمين لأن الصواب الواجب بالنسبة لهؤلاء أن يظلوا في وظائفهم، لأن من كان معلما للتربية الإسلامية فهو يستغل مركزه ووظيفته لتبيان التربية الإسلامية على وجه الصحيح، لا سيما إذا كان هذا الأستاذ من إخواننا السلفيين، وإن كان من اختصاصه اللغة العربية ونحو ذلك والتاريخ الإسلامي فهناك مجال واسع واسع جدا أيضا لبث الأفكار الإسلامية وبيان التاريخ الإسلامي الناصع وما قد دس فيه مما يشوه سمعته ونصاعه. فنرى أن هذا من الواجب، والواقع شهد بأن هذا الأمر كان من صالح الدعوة الإسلامية وليس من صالح الحكم الكافر الجاهل. ذلك لأن الجماعة تنبأوا هناك فأخذوا يقيلونهم من وظائفهم، فينقلون مثلا مدرس التربية الإسلامية فيضعونه موظفا فيما يسمونه هناك بالجمعية الاستهلاكية، يعني عبارة عن مخزن كبير للبيع بين حوائج الناس ومنها الخضر ومنها الأقمشة، ينقلون الأستاذ من وظيفة التعليم إلى وظيفة البيع والشراء، حتى أساتذة التاريخ وحتى أساتذة اللغة العربية، ومنهم أحد أخواننا نقلوه إلى محافظة إلى البلدية أمور إدارية كتابة. لماذا؟ لأنه أقول مع الأسف انتبه هؤلاء إلى ما لم ينتبه بعض أخواننا السلفيين من خطورة هذا المركز التعليم الذي يتمكن به المسلم من أن يبث الدعوة الإسلامية في نفس هذا التدريس ولو كان المنهج الحاكم السائد هو منهج كافر. فكيف لا نقبل التوظف في عمل نحن نكون فيه عضوا صالحا لنشر العلم، لنشر الوعي، لنشر الخلق الإسلامي ونحو ذلك؟ نعم، حينما تكون الوظيفة هي في أصلها وظيفة مخالفة للشريعة فنحن ننهى عن ذلك كل النهي، كالتوظف مثلا في البنوك التي فيها يعاني على ارتكاب ما هو من الكبائر وهو ربا. أما إذا كانت الوظيفة في نفسها أقل ما يقال فيها شرعا إنها جائزة، ويتمكن الأستاذ الموظف فيها من القيام ببعض ما يجب عليه، فنحن لا نقول إن هذه الوظيفة جائزة، بل نقول إنها واجبة وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لعلي أعجبت عن هذا السؤال.
وما حكم الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة والجامعات الأخرى إسلامية كانت أم علمية مع وجود المنكرات والمخالفات التي تعرفها وتسمع عنها؟
خير جواب يحضرني في هذا هو الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث النعمان المشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فكانت طائفة في أعلاها وطائفة في أدناها، فكان هؤلاء إذا أرادوا أن يستقوا مروا بالطائفة التي في أعلاها، فقالوا ذات يوم: لو أننا خرقنا من أسفل السفينة خرقا وأرحنا الجماعة التي هم في على السفينة من صعودنا والنزول. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا، وإنهم تركوهم وشأنهم هلكوا وأهلكوا. هذا مثال المجتمع الذي مثل له بالسفينة، ومثال المنكر الذي يقع في هذا المجتمع الذي مثل له بالحفر في صعر السفينة. فإنه لا يخفى أنه إذا ترك هؤلاء الذين أرادوا إراحة الآخرين بطريق غير سليم بأن يحفروا من قعر السفينة، لا شك أن الماء سيدخل بالسفينة وسيعمهم الغرق جميعا. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أتخيل كأنه يعالج مشكلتنا الحاضرة. فنحن في مجتمع فيه مفاسد، فأنا قلت أنفا أن من كان في المجتمع يحكم فيه بغير ما أنزل الله أصالة عليه أن ينتقل إلى المجتمع ليحكم فيه الإسلام ولو بشيء من التقصير. فالشر ليس كله في مرتبة واحدة. فإذا كان هذا المجتمع الإسلامي فيه شرور، فيه آثار، فيه منكرات، فليس الخلاص من ذلك بخرق هذا المجتمع وإهلاكه بإيجاد بلبلة أو قلقلة أو مفسدة أو فتنة، وإنما ذلك كما أشار رسول الله عليه السلام في هذا الحديث بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم هذا الحديث ألح ودندن حول المرتبة الأولى من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو التغيير باليد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا إلى آخر الحديث. فأخذوا بأيديهم، هذا أول مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما هو في الحديث المشهور: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففي هذا الحديث التصريح بأن مراتب الإنكار والأمر ثلاثة. فلا يجوز للمسلم المخلص لدينه أن يتمسك بالمرتبة الأولى ويغض الطرف عن المرتبة الثانية والثالثة، لأن هذا معناه لا سمح الله إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. وحينئذ يجد هذا الذي يتحرج من المشاركة مثلا في طلب العلم في الجامعات الإسلامية، أو إذا كان أستاذا له اختصاص في بعض العلوم يتحرج من التدريس فيها، فهذا يجد له متنفسا في بقية هذا الحديث. عليه أولا أن ينكر المنكر بيده، هذا هي أعلى مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن إن لم يتيسر، وهذا مع الأسف كلما اشتد الفساد كلما اضمحل القيام بهذه المرتبة، ولكن ليس معنى ذلك أنه يأتي بعده الكفر. لا، هناك إنكار في المرتبة الثانية فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هنا نقول: هل يوجد مسلم لا يزال الإيمان حيا في قلبه؟ هل يوجد مسلم لا يزال الإيمان حيا في قلبه؟ وأنا أقول وأعني وأقول: لا يزال الإيمان حيا في قلبه، لا ينكر المنكر في قلبه، هذا لا أتصور، لا أتصور مسلما لا يزال الإيمان عامرا في قلبه أنه لا ينكر المنكر ولو بقلبه. وهو أدنى درجات الإنكار كما قلنا. فأنا أقول إذا مات الشعور بالمنكر، وهذا مع الأسف الشديد موجود في بعض الناس الذين فتنوا بالدنيا وشهواتها وتكالبوا على لذاتها، فهؤلاء لا يكادون ينكرون منكرا منكرا ولو بقلوبهم. وأنا أضرب بهذا مثلا كيف تنطمس القلوب ولا يبقى فيها ذرة من الإيمان، لأنهم جهلوا ما شرع الله واعتادوا الحياة المنكرة. لا شك أن المنكر عمليا درجات، فنحن نجد في سوريا بعض المظاهر التي تسترعي انتباه أمثالنا. نجد مثلا فتاة تمشي في الطريق وهي في آخر درجة من الخلاعة، تمر بها امرأة أخرى دونها في الخلاعة، هي خليعة هي متبرجة ولكنها دونها في الخلاعة، لكن الفرق بين الأولى والأخرى أن الأولى أخذت بمظاهر الخلاعة الخليفة، أما الأخرى فأخذت بمظاهر الخلاعة القديمة، يعني اللي صارت الموضة موضة قديمة. مثلا كانوا قديما يلبسون الميناء أو الجلباب القصير إلى نصف الساق، الآن طاح هذا كله وصار إلى ركبتين وربما إلى ما فوق ركبتين. فإذا مرت مثل هذه في تلك التي لا تزال تحتفظ بالحجاب القديم وليس تغير، فتمر الأولى بهذه، فإذا جاوزتها التفتت هذه وهي تظن أنها متمسكة بالشريعة، التفتت وتنظر مستنكرة. فهذا يوحي إلينا بماذا؟ أنها مات الشعور منها بالمنكر الذي هي فيه، هذا أمر خطير جدا، وشغلت فقط بالمنكر الأكبر، هذا الإحساس فقط هو الذي لا يزال حيا فيها. أما الشعور بأنها كشفت عن ساقيها وكشفت عن شعرها وربما عنقها، فهذا لم يبقى شيئا مذكورا في قلبها. لذلك إذا كان المسلم الحريص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب أن لا يقف شرعا عند المرتبة الأولى، فإذا نظر ولم يتمكن من الإنكار من المرتبة الأولى فله فسحة، قد جعل الله له فسحة أن ينكر بلسانه، وإن فرضنا أنه هم فهمه أيضا ولم يستطع أن ينكر منكر بلسانه، الله لا يؤاخذه، لأن الأحكام الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة، ومنها هذه المنازل والمراتب، فقد صرح فإن لم يستطع فإن لم يستطع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أول من إذا لا أتصور مسلم غيورا يدخل الجامعة تعلما أو تعليما والفرصة متاحة له ليعلم ما يعتقد أنه الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يتعاطى هذا التدريس لأنه يرى المنكرات، يرى المنكرات، قد جعل الله عز وجل هذه المنكرات لمسلم الأفراد علاجا، غير المنكر إن استطعت بيدك، وإلا فبلسانك وإلا فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. ولا ينجيه الفرار من الواقع، يعني إذا لم يرضى بنفسه أن يدخل الجامع مثلا ليتعلم أو يعلم، لأنه لا يستطيع أن ينكر بيده بل ولا يستطيع أن ينكر بلسانه، فلا فرق بين كونه في الجامع من هذه الأندية وبين كونه خارج الجامع. فنحن محاطون في المنكرات أينما ذهبنا وأينما حللنا. فما هو المخرج؟ المخرج هو الحديث نفسه بمراتبه الثلاثة. لذلك التعلم بانتشار المنكرات في المدارس وفي الجامعات لمفاصلتها ومباينتها هذا لا نرى له وجها من الشرع، ما دام أن مراتب الإنكار واضحة وهي ثلاثة كما ذكرنا. نعم قد يكون بعض الناس يشعر بضعف في نفسه فيخشى على نفسه الفتنة، يخشى على نفسه الفتنة. أنا أقول حين ذاك حسب هذا الإنسان الذي يخاف على نفسه الفتنة لا يخاف أنه لا يستطيع أن ينكر فقط، وإنما يخاف أن ينحرف مع المنحرفين وأن يضل مع الضالين. حينئذ نقول لك أيضا اتق الله ما استطعت، تخاف على نفسك فابتعد عن مواطن الخوف، ولكن لا تجعل ذلك شريعة ولا تجعل ذلك نظاما تفرضه فرضا وتوجبه إيجابا على كل المسلمين، لأن الناس ليسوا متساوين في ذلك. فنحن نعلم مثلا أن من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن قال له إني يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتولى على اثنين، لا تكن أميرا ورئيسا على اثنين. ليه؟ عند بعض شخصية، والذي يريد أو الذي ينبغي أن يكون أميرا ينبغي أن يكون حازما قوي الإرادة، فمن كل حالة لبوسوى. فإذا كان أحدنا يخاف على نفسه أن يدخل مجتمعا خاصا فيه منكرات، لا لأنه لا يستطيع أن ينكر بالمرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية، هذا لا أمر له بعد أن أفسح الشارع له بإنكار المنكر ولو بقلبه، ولكن لو كان خشي على نفسه الانحراف والضلال مع الضالين الذين يظنهم فهنا نقول له هذا هو شأنه. أما أن تجعل هذا مذهبا ودعوة تفرض ذلك على الناس هذا في خراب الدنيا والدين في آن واحد، لأن هذه الجامعات مهما كان فيها من انحراف ومهما كان فيها من منكرات فنظامها لعلاج إسلامية، وأقل ما يقال فيها إن الخير فيها غالب على الشر. وهكذا الدنيا، الدنيا كلها الخير فيها والشر، فالمجتمع الصالح هو الذي يغلب الخير فيها الشر والعكس بالعكس. أما أن يتطلب الإنسان خاصة في آخر الزمان مجتمعا خاليا من المنكرات فهذا ليس من غيره. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام، أي بيانا لما قلته من التفصيل، بيان أن يخشى على نفسه فهذا له شأنه، وبيان أن يفرض ذلك على غيره فليس له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذه المخالطة تتطلب جهادا ولا شك، ومن الجهاد أن يصون نفسه عن الكرام، ومن الجهاد أن يأمر بالمعروف على التفصيل السابق. فمن لا يستطيع أن يحافظ على نفسه وليخفي عليها فله أن يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا إلى بيته، لأن الناس لا يفترض عليهم جميعا أن يكونوا دعاة وأن يكونوا منطلقين، هذا واجب أو فرض كفاية، فليس هو فرض عين يجب على كل فرد من أفراد المسلمين. إذن الذي يخشى على نفسه فهو شأنه، لكن لا يفعل ذلك على غيره. الواقع يكذب هذا الفرد، فكثير من الناس وأنا منهم عشت الجامعة وما تأثرت بها بل أثرت فيها، وكذلك غيري لا يزال كذلك. فلماذا نفرض على الناس أمورا أفراد هم لا يحسون بها ثم يتخيلون أن كل الناس هم كذلك؟ هذا أعتقد أنه انحراف خطير جدا له ما بعده. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا منه ومن أمثاله.
يقول بمناسبة حديث حذيفة حديث السفينة، السفينة لأن السفينة قد كثر فيها الخرق ولا نستطيع الأخذ على أيديهم، فبدل أن نغرق معهم فعلينا بمغادرتها إلى ساجر أو إلى غيرها.
إلى إيه؟
أقول نعم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا كيف ان الناس باهوائهم ومساوي افهامهم كيف ينحرفون عن السنه. قال عليه الصلاه والسلام: لا تزال الطائفه من الحق لا تغنيه، لا تزال طائفه اي قليله. ثم الحديث السابق ذكرت لكم في الغرباء من هم؟ هم الذين يفسحون ما افسد الناس من سنتي بعدي. هؤلاء حتى على مسؤول السائل، انا اقول عن مسؤول السائل، هؤلاء يحكمون على الامه كلها بالغرض، والواقع انه خطا. وهذا ايضا يذكرني بحديث من قال، والحديث صحيح مسلم، من قال هلك الناس فهو اهلكهم او اهلك فهو اهلكهم، روايتان. من قال هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم، ولكل من الروايتين معنى جميل جدا. اما الروايه الاولى فهو اهلكهم يعني هو اشد الالم منهم، اما الروايه الثانيه فهي ابدع اي هو سبب هلاكهم لانه يدعهم وضلالهم ثم ينزوي عنهم بعيدا كما قال استاذنا الى سائر. فنحن اجبنا عن هذا، قلنا ان الحديث دندن حول تغيير المنكر هناك بالمرتبه الاولى، ولكن اذا كان ليس في الاستطاعه ذلك ماذا نفعل؟ من الذي قال اننا نخرج من هذا المجتمع ولا ننتقل من المرتبه الثانيه الاولى الى المرتبه الثانيه؟ بل من الذي قال لا ننتقل من المرتبه الثانيه الى المرتبه الثالثه؟ اين محل هذا الحديث؟ مراتب ثلاث، محل هذا الحديث المجتمعات التي فيها المنكر، قل او كثر. ان قل المنكر قل الامرون، يعني قضيه عرض وطلب كما يقال، وان كثر المنكر كثر المنكرون، ولكن هؤلاء المنكرون هم الحريصون على تطبيق الشريعه فعلا بحذافيرها، لا ياخذون نصا ويدعون نصوصا وانما يجمعون بين النصوص كلها. فلياتنا هؤلاء بحديث واحد يأمرنا أن ندع الناس في ضلالهم، وبإمكاننا نحن أن ننكر المنكر ولو بالمرتبة الدنيا. لا يوجد مثل هذا الحديث أبدا، بل على العكس من ذلك حديث ابن عمر السابق الذكر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا يدعو المسلم إلى أن يكون كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر اجتماعيا، أن لا يكون انعزاليا كما هو مذهب الصوفية. الصوفية مذهب سهل ورخيص لأنه معناه ترك الجهاد الذي منه اللسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فالانزواء والانطواء والخروج مثلا في بلاد مهجورة أو صحارى صفراء هذا أمر سهل، لكن هل يظن هؤلاء بأنه سيظل هؤلاء الأفراد في الصحراء يعيشون ما شاء الله من سنين بل من قرون ويستمرون على الصفاء والنقاوة، أم سيعيد التاريخ نفسه ويبدأ المنكر يذر قرنه؟ فماذا يفعلون؟ يظلون ينتقلون من مكان إلى آخر؟ ليس هذا النهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. طبعا عليكم الجماعة سيقول هؤلاء الجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة. نقول نعم، والقضية نسبية، هاتوا جماعة متمسكة بالكتاب والسنة أحسن من غيرها لنقول لكم اذهبوا إليها. أما أن تخرجوا من هؤلاء ولا تكونوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فهذا الخلاف خطير وخطير جدا.
فضيلة الأستاذ، هناك خلاف بين بعض الإخوان نحواه أن الذي يطوف بالمقابر أو ينذر للموتى أو كذا كافر مرتد عن دينه، تطلق زوجه ولا يعني حكم الكافر عضو. فالرجاء من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر.
الواقع من طبيعتي أنها تمل التكرار، وأنا أحس بأن الأسئلة تدور حول قضية، لكن لا أنسى أن الأمر يتطلب هذا التكرار. أنا قلت أيضا أن واجبنا أن نحكم بأن هذا ضلال وهذا كفر إذا جاء في النص أنه كفر وأنه ضلال، لكن ليست وظيفتنا أن نحكم على الناس بأنهم مرتدون عن دينهم، لأن هذا خلاف السلف الصالح كما ذكرنا لكم. المعتزلة أنكروا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة، وضربت لكم مثلا إنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، مع ذلك ما كفروا. وذكرنا لكم قصة الذي أوصى أولاده بأن يحرقوه بالنار وكيف أن الله غفر له. فنحن واجبنا أن ننصح الناس يا جماعة، لسنا لعانين ولسنا مكفرين، وإنما نحن هداة نهدي الناس إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يطوف حول القبر لا نشك أبدا أن هذا كفر، وهذا الذي ينذر لغير الله ويذبح لغير الله لا نشك أنه كفر وضلال. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ملعون من نذر لغير الله؟ هذه بلايا عامة البلاد الإسلامية كلها. لكن أولا، أين النص الشرعي الذي يلزمنا أن نحكم بكفر هؤلاء وهم يجهلون؟ أكثر علماء الدنيا يسكتون عن هذه الطامات، بل بعضهم يبررها بحجة دعوهم نيتهم طيبة، نيتهم طيبة، ذلك هو الضلال المبين. هم في الواقع نيتهم خراب يظهر، لكن إن كان لهم عذر فعذرهم الجهل. سيقول بعض الناس: لكن هذا الجهل لا يعذر به صاحبه. نقول نعم، حينما يعيش هذا الجاهل بين جماعة من أهل العلم بالكتاب والسنة وهم قائمون بالنصح كما ذكرنا في مبدا كلمتنا هذه، فحين ذاك لا يعذر هؤلاء، لأنهم سمعوا العلماء ينذرونهم دائما وأبدا أن هذا الذي يفعلونه هو الكفر والشرك عنهم. لكن هؤلاء الذين يسميهم بعض السلفيين بالقبوريين هؤلاء محاطون بناس هم الذين يضللونهم وهم الذين يفهمونهم أن هذا ليس من الكفر في شيء. إذا نحن غرضنا أن نعلم الناس وأن نهديهم، أما تكفيرهم فيعود إلى الله تبارك وتعالى، لأنني أعتقد أنه لا خلاف بين أهل السنة والسلف الصالح بصورة خاصة أن الكفر لا يدان به صاحبه إلا بعد قيام الحجة، وأكثر هؤلاء الناس لم تقم عليهم الحجة. لماذا؟ لأن العالم الإسلامي اليوم يعد 800 مليون مسلم، فكم هم عدد أهل السنة والجماعة، وبخاصة الذين أتيح لهم أن يتصلوا بهذا العالم المدير الطويل وأن ينصحوهم ويبينوا لهم هذه الضلالات، هذا أقل من القليل. إذن أنا أريد أن أذكر بقضية قد تخفى على بعض الناس، أن يتوهم بعض الناس أن الأوروبيين مثلا والأمريكيين الذين لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه يسمعون القرآن من الإذاعة، يتوهم بعض المسلمين اليوم أنه قد أقيمت الحجة عليهم. لماذا؟ لأنهم يسمعون القرآن، طيب يسمعون القرآن لكن لا يفقهون منه شيئا، فهل أقيمت الحجة عليهم؟ الجواب لا، وهذه حقيقة ما أظن أحدا يستطيع أن يماريها أو يجادل فيها. إذا كان أمر كذلك فأنا أذكر بحقيقة أخرى، إن العرب دعك العجم، إن العرب أنفسهم أصبحوا أعجاما في لغتهم، والدليل أن كثير من العلماء لا يزالون يفهمون الآيات التي تنهى عن عبادة غير الله عز وجل أن المقصود بها فقط ألا تصلي لغير الله، ألا تسجد لغير الله، فإذا صليت لغير الله وسجدت لغير الله فهذا هو الكفر. أما إذا دعوت غير الله واستعنت بغير الله فلا يزالون يفهمون أن هذا ليس من الشرك شيء، وهم خاصة. فأقول العرب اليوم ببعد العهد بلغتهم الأصيلة التي نزل بها القرآن لا يكادون يفقهون هذا القرآن له معنى، فماذا نقول عن الأعاجم وهم الأكثرية الساحقة لهذا العدد الضخم من المسلمين؟ إنهم يا جماعة تصوروا قبل أن تحكموا بتكفير زيد أو ذكر من الناس هل قيمة الحجة عليهم؟ والحجة من كتاب السنة ومن أهل العلم. وقد قلت في مناسبة قريبة إن بعض طلابنا يتوهم أنه صار من أهل العلم وأنه بمجرد أنه اتصل مع أحد ذلك الضامين، لا سيما إذا كان ذلك الضام ينظر إلى نفسه بمنظار مكبر يرى نفسه في قمة العلم، فيأتي طالب صغير ضال وزاهد إلى آخره، فيظن أنه بمثل هذه الكلمات السريعة قد أقام عليه. ونحن نلاحظ في الشام وفي غير الشام أن بعض إخواننا المبتدئين في هذا العلم ما يكاد يجلس مع أحد أولئك الضالين ونجزم بأنهم ضالون ويتكلم كلمتين ثلاثة وينهزم. ليه؟ لأن ما قرأ أصول اللغة العربية وآدابها ولا قرأ أصول الفقه ولا أصول الحديث ولا أي شيء من هذه العلوم، فهو يأتيه من هذه العلوم التي أتقنها ولكنه لم يستفد شيئا منها، فيظن هذا الطالب السلفي بأنه أقام الحجة. لذلك عليكم بالتحفظ، يكفيكم أن تدلوا الناس بقدر ما أوتيتم من العلم على أن هذا ضلال وهذا طرق وهذا هدى وهذا سنة أما هذا الكفر وأنت كفر هذا أولا لا نستطيع الحكم به شرعا، وثانيا لا فائدة منه، بل هذا تنفير. وقد قال عليه السلام في أقل من ذلك إن منكم لمنفرين. هذا ما يسر الله
للإخوان. من الإخوان من يصر على أن يصلي بنا عليه داخل المسجد وعلى الفراش الزل، فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في هذا؟ وإن كان تكرر لكن بتنشد فيه ذاتس.
لكن كلمة الفراش إيش؟
الزل
اللي هو الزل. كلمة الفراش الزل هذا يذكرني ببيان لابد منه وليس تكرارا. قد ناقشت بعض إخواننا أهل الحديث في مكة في هذه الأول حول هذه المسألة، فهو يتحمس كإخوان الآخرين بدخول هذه المساجد المفروشة بالنعلين والصلاة فيها تمسكا بالسنة. فقلت له أولا أليس بإمكانك أن تطبق السنة هذه خارج هذه المساجد أو في غير هذه المساجد من مساجد أخرى مفروشة بالرمال والحصباء؟ قال نعم. قلت هذه واحدة. الثانية، ألست تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذه القضية سنتان، تارة يصلي حافيا وتارة يصلي متناعلا؟ فأنت إذا صليت في هذا المسجد مثلا حافيا ما خالفت السنة، بل أنت متنفر من سنة إلى سنة. لو أن الرسول عليه السلام صلى بقية حياته متناعلا قد يمكن أن يكون لهؤلاء عذر في هذا التعصب بالصلاة النعلين في المساجد المفروشة. أما وهم يعلمون أن السنة هنا على وجهين، أنه عليه السلام تارة يصلي متناعلا وتارة يصلي حافيا. فأنت إذا صليت حافيا في هذه المساجد وتحاشيت إثارة مشاكل وفتن بين حدود المسلمين لا تكون خالفت سنة سائر المرسلين، بل أنت في السنة حينما تصلي في المسجد حافيا في السنة، ما دام أنك لم تعرض عن السنة الأخرى وهي سنة الصلاة النعال. هذه الثانية. والأمر الثالث وهو أهم في الواقع، تعرض للمسلمين أحكام، تعرض للمسلمين أمور، هذه الأمور تتطلب أحكاما جديدة لا يصح معالجتها بنفس المعالجة السابقة المعلومة. أريد أن أقول مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان مفروشا مهما، فجاء هذا الحكم الصلاة بالنعال ولو بالمسجد كما هو معلوم للجميع. وكذلك جاء حكم آخر، أظن أن أخواننا المهتمين بالصلاة بالنعال في هذه المساجد يعرفونه ولكنهم غافلون عنه. قال عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أقول لهم الآن، كان من عادة الصحابة بناء على هذا الحديث أن أحدهم إذا كان يصلي وتدره البصاق غلبه البصاق كفل عن يساره تحت قدم اليسرى ثم دفنه بالرمل. هكذا كانوا وهكذا يقول حديث الرسول. فنقول إخواننا هؤلاء، أتفعلون هذا؟ إذا كان أحدكم يصلي في مسجد الرسول وبدره البصاق فهل يبصق تنفيذا لبعض الحديث في صحيح مسلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ إذا قام أحدكم يصلي فبدره البصاق فلا يدخل تجاهه فإن الله بينه وبين الفتنة، ولا عن يمينه ولكن ليدخل عن يساره تحت قدمي المشار. أقول له ذهبنا في هنا هذا الأمر هنا، ولعلهم يقولون الأمر هنا يفيد الوجوب كما يقولون في غيره، سواء قال يفيد الوجوب أو دون ذلك، هل تنفذونه في مثل هذه المساجد المقروشة؟ حسن ظن بهم يضطرني أن أقول إنه لا يقولون بذلك. حسن الظن يحمل ما يقول لا يقولون بذلك، لأن هذا جمود يستحي المعروفون بالجمود على الظاهر أن يقولوا بمثل على الظاهر، أنه يصلي في المسجد النبوي مثلا أو أي مسجد ولو كهذا بدره النصاب فهو ينفذ الأمر الرسول عليه السلام فيدخل على النصاب. لكن الحديث يقول فليدخله وهنا غير ممكن دخله، إذا هذا الحديث ليس هنا معروف. فنقول كما أن هذا الحكم في هذا الحديث تغير لأننا لو طبقناه حرفيا لوثنا وقررنا البساط وما نجسناه، لأن بساط المسلم بصورة خاصة ليس نجسا ولكنه قذر.